للناس إنكم ستؤتون مثل ما أوتينا من الكتاب والفضائل وغيرها، لأن الله آتى بني إسرائيل كتبا، بل آتاهم التوراة التي فيها الهدى والنور، وآتاهم فضائل، ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وقتل عدوهم اللدود حتى شاهدوه إلى آخره. يقول لا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم، لأنكم لو قلتم للناس أن هذه الأمة الإسلامية ستؤتى مثل ما أوتينا من الفضائل والشرائع لكان في ذلك حث على تمسكهم بدينه. وقيل المعنى لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تخبروا بهذا المكر والخداع أنكم تؤمنون أول النهار وتكفرون آخره من أجل أن يرجع المسلمون عن دينهم، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تخبروا أحدا إلا لمن تبع دينكم بأن يؤتى مثل ما أوتيتم من هذا المكر وهذا الخداع. ثم قال الله تعالى أو يحاجوكم عند ربكم، يعني ولا تؤمنوا أيضا أن يحاجوكم عند الله، لأنكم لو أمنتم بذلك وأنكم يوم القيامة سيحاجكم هؤلاء عند الله ما قبل أحد منكم هذه الحيلة. فصارت الآية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم متعلقة بإيش؟ بقوله ولا تؤمنوا، يعني لا تؤمنوا لأحد، بل أخفوا عنه أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. طيب لماذا قالوا لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم؟ لأن من تبع دينهم يعلمون أن الله سيظهر محمدا صلى الله عليه وسلم ويكون له من الشريعة والفضائل ما كان لهم أو أكثر، ويؤمنون كذلك بأنهم سوف يحاجونه عند الله كما قال تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فأنتم لا تخبرون الناس بهذا إلا لمن تبع دينكم. طيب إذن هم يؤمنون بأنهم سوف يحاجهم المسلمون يوم القيامة عند الله. قال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فمن قال لا تؤمنوا لأحد أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله، حتى لو حاولتم أن تخفوا ما يمن الله به من الفضائل على هذه الأمة فإن ذلك لن يمنع الأمر الواقع، لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وقد آتى الله هذه الأمة ولله الحمد من الفضائل ما يرضو بكثير على من أوتي على الفضائل التي أوتيها بنو إسرائيل. والله واسع عليم، واسع في كل صفاته، واسع العلم، واسع الرحمة، واسع الحكمة، واسع القدرة في كل الصفات، عليم بمن يستحق الفضل سبحانه وتعالى، فهو يؤتي فضله من يشاء عن علم وحكمة، يختص برحمته من يشاء، يختص بمعنى يخص بالرحمة من يشاء، ولكنه عز وجل يختص برحمته من هو أهل للرحمة، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد مر علينا قاعدة أن كل فعل من أفعال الله قرن بالمشيئة فهو تابع للحكمة، واستدللنا لذلك بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فهو سبحانه وتعالى عليم حكيم يؤتي فضله من يشاء ممن يستحق ذلك الفضل، يؤتيه من يشاء، نعم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذو الفضل أي صاحب الفضل العظيم يعني الواسع الكثير، فلا فضل أعظم من فضل الله عز وجل. وانظر إلى ما أنعم الله به على العباد من أول الدنيا إلى آخرها، وكل ذلك لم ينقص من عند الله شيئا. قال الله تعالى الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. اغمس المخيط في البحر وأخرجه. هذا البلل الذي حمله المخيط هل ينقص البحر شيئا؟ أبدا ولا شيء. فهكذا كل فضل أعطاه الله عز وجل لو فرض أنه خارج عن ملكه، ولا توالي في ملكه وفي ملكه، لكن لو فرض أنه خارج عن ملكه فإنه لن ينقص ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر، وهذا لا ينقص المخيط شيئا. اللهم إنا نسألكم
من أهل الكتاب من أن
من أنت منه؟
ومن أهل الكتاب من أنت
من أنت منه؟
من أنت منه بقنطار
يؤديه
إليك، ومنهم من أنت منه بدينار، ومنهم من إن تأمنه بدينه
تأمنه شكل فيها سكون،
ومنهم من إن تأمنه بدينه
تأمنه
بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا
في الأميين
سبيل ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
بس هذا منتدى الدرس وين؟ فوائد ايش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. في هذه الآية من الفوائد بيان عداوة أهل الكتاب للمؤمنين، وذلك
وقالت طائفة من أهل الكتاب
هذه الذي أنزل على سبيل الله. وش عندك مكتوبة عندك؟ وش اللي آخر
بيان عداوة أهل الكتاب للمسلمين.
طيب.
حيث يريدون ضلاله.
طيب.
التحذير من الكتاب وأنهم يحاولون صد المسلمين عن دينهم.
طيب.
ثالثا أن المعتدي يجازى بمثل عدوانه لقوله وما يضلون إلا أنفسهم. رابعا تعزية المسلمين بما يريد بهم هؤلاء من الإضلال. خامسا أن الإنسان قد يعمى عن الباطل مع ممارسته له لقوله وما يشعرون. سادسا إحاطة علم الله ما في قلوب الخلق لقوله وده. سابعا أننا نرد على كل شخص يدعي أن الكفار يريدون الخير للمسلمين. ثم ذكرنا بعد
هذا الفائدة وشي
أننا نرد على كل شخص يدعي أن الكفار يريدون الخير للمسلمين بهذه الآية.
لازم بهذه الآية.
ثم ذكرنا ايضا الكلمه تلبسون الحق بالباطل وذكرنا فوائدها ايضا.
طيب. قال الله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. في هذه الآية بيان كيد الكفار للمسلمين، وذلك بسلوك طرق الحيل المتنوعة، لأنهم قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. ومن فوائدها أيضا أن أهل الكتاب قد يكون فيهم منافقون، لقوله آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. فإن المؤمن حقا لا بد أن يستقر الإيمان في قلبه ولا يكفر ويرجع. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن قد يخدع بمثل هذه الخديعة، فيتظاهر عدوه لأنه موافق له ثم يتبرأ به في النهاية، كقوله آمنوا الذي على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، فيريدون أن يرجع المسلمون عن دينهم من أجل أن هؤلاء رجعوا. وقد سبق في تفسيرها ما يبين هذا تماما. ومن فوائد الآية الكريمة تعصب أهل الكتاب لدينهم على ضلالهم بقوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ومن فوائدها أيضا أن المسلم يرد كيد هؤلاء بإعلان أن الهدى هدى الله، وأنهم مهما حاولوا أن يصدون عن ديننا وقد أراد الله هدايتنا فإن ذلك لا يضرنا. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للعبد أن يعتمد على ربه في طلب الهدى وأن لا يعتمد على نفسه، لأنه إذا اعتمد على نفسه خذل مهما كان من الذكاء والحيلة. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين صنعوا هذه الخديعة بينوا وأظهروا أن الذي حملهم على ذلك هو الحسد، لقولهم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيت، لأن اليهود من أبرز صفاتهم الحسد، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث والحساب، كقوله أو يحاجوكم عند ربكم. ولهذا اتفقت الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والدين الإسلامي على الإيمان بالبعث، لكن ليس كل من آمن بالبعث يعمل له. فاليهود والنصارى ما داموا على كفرهم محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يعملوا لهذا البعث، إذ لو عملوا له لآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن العطاء عطاء الله عز وجل، أن العطاء عطاء الله، وأن الله إذا من على أحد بفضل فلن يستطيع أحد منعه، لقوله يقول إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ومن فوائدها إثبات اليد لله عز وجل، لقوله بيد الله، وهذه اليد يد حقيقية يقبضها الله عز وجل ويقبض بها ويأخذ بها، كما قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وفي النهار ليتوب مسيء الليل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تصدق بعادل تمرة، أي بما يعادل التمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. الحديث: أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ذلك حق على حقيقته، لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره، وأخبر به عن نفسه بكلام فصيح بين لا يحتمل الشك. قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حديثا. وأخبر به عن نفسه بخبر هو أصدق الأخبار، لقول الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. فخبر الله أصدق الأخبار. وأخبر به عن نفسه ليهتدي الناس به، كما قال الله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا. وقال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فهذه أربعة أوصاف اتصف بها خبر الله تعالى عن نفسه. الوصف الأول نعم، لا، الوصف الأول في كلامه، لا، نريد الوصف الأول، أنا أريد أن أرتبها. زيد: أنه خبر صادر عن علم كذا، فإن الله أعلم بنفسه وبغيره. هذا واحد. الوصف الثاني: ناظم. كيف من أحسن؟ شلون؟ زيد: أن كلام الله أحسن الحديث، يعني بالفصاحة والبيان والوضوح. طيب أحمد الثالث: طيب أن خبر الله عن نفسه أصدق خبر. الرابع: نعم. طيب أن الله تعالى يريد بما أخبر به عن نفسه أن يهتدي الناس به لئلا يضلوا. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الأربع في كلام لم يبق فيه أدنى شك، ولا يمكن أن نقول إنه من المتشابه، خلافا لمن زعم أن آيات الصفات من المتشابه، ولهذا قالوا إنها من المتشابه، وإن فرضنا نحوها أن نمرها بدون أن نتعرض لمعناها. وهذا كما مر علينا كثيرا خطأ، بل نقرأ آيات الصفات ونتعرض لمعناها ونسأل عن معناها، لكن لا نسأل عن الكيفية، يعني نسأل ما معنى استوى، نسأل ما في معنى، ما معنى استوى على العرش، لكن كيف استوى ما نقول، ما نسأل. هنا يد الله، نسأل: ما هذه اليد؟ هل هي حسية أو معنوية؟ الجواب أنها حسية، يأخذ بها ويقبض عز وجل، ولكن لا نسأل عن كيفيتها. ما نقول: كيف هذه اليد؟ هل كف الرحمن عز وجل ككف الإنسان أو لا؟ ما نقول هكذا. طيب، فإن قال قائل: إنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية على صورة الرحمن، وهذا يقتضي أن تكون صفات الله كصفات المخلوق، فوجهك وجه المخلوق، ويدك كيد المخلوق، وعينه كعين المخلوق، وساقه كساق المخلوق، وقدمه كقدم المخلوق. فما الجواب؟ الجواب على ذلك أن هذا لا يمكن أن يكون مراد الحديث، لأنه لو كان هذا مراد الحديث لكان تكذيبا لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وخبر الله ورسوله لا يتكاذب بل يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه على بعضا. فإذا كان كذلك فما معنى الحديث؟ فالجواب أن نقول لا يلزم من كون آدم على صورة الله أن يماثله، فقد يكون الشيء على صورة الشيء من حيث العموم لا من حيث التفصيل. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. وهل يلزم من ذلك أن يكون مثل القمر؟ أبدا، لكن من حيث الإجمال على صورة القمر، وإلا فليس للقمر أنف وليس له عين وليس له فم، وأهل الجنة لهم آناف وأعين وأفواه، لكن من حيث العموم. وهذا وجه قوي جدا ويبقي النص على ظاهره. والوجه الثاني أن نقول إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، أي على الصورة التي اختارها عز وجل، على صورته، على الصورة التي اختارها، كما لو قلت هذا الباب صنعة فلان، يعني هو الذي صنع والذي صنع، فالله هو الذي صور آدم. وإضافة صورة آدم إلى الله تقتضي التشريف، تشريف. ولذلك جاءت هذه الجملة في بعض الأحاديث تعليلا للنهي عن ضرب الوجه وتقبيح الوجه، لأن آدم خلق على صورة الرحمن، فإذا ضربت الوجه الذي خلقه الله عز وجل واختار هذه الصورة له فإن ذلك الضرب قد يخدشه ويغيره. وإذا قبحت الوجه قلت ما أقبح هذا الوجه، فإن هذا أيضا قدح في الصورة التي خلقها الله عز وجل واختارها لهذا الوجه. وعلى هذا فيكون إضافة الصورة إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى إيش؟ إلى خالقه، كقوله ناقة الله، بيت الله، مساجد الله، بيوت الله وما أشبه ذلك. وحينئذ تبقى النصوص ولله الحمد سليمة لا تتناقض ولا تتعارض، فاليد ثابتة لله على الوجه اللائق به من غير إيش؟ من غير مماثلة. نجزم ونعلم علم اليقين أنه لا مماثلة بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعلق الرجاء بالله، أن يعلق الرجاء بالله خوفا وطمعا، لقوله قل إن الفضل بيد الله. فإذا علمت أن الفضل بيد الله فمن أين، فممن تسأل الفضل؟ من الله. وإذا علمت أن الفضل بيد الله فمن الذي تخاف أن يمنع الفضل عنك؟ الله. إذن فينبغي بل يجب على المؤمن أن يعلق قلبه بالله تعالى رجاء وخوفا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله. ايش الكلام هذا معناه؟ وش معنى هذا؟ معنى هذا أن الله تعالى يوصف بصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته، يوصف بصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته، لقوله يؤتيه من يشاء يؤتيه من يشاء. فالإتيان فعل علق بالمشيئة. إذن فنؤمن بأن الله تعالى له أفعال يفعلها يحدثها تتعلق بمشيئته، ففيه رد على المعطلة الذين قالوا إن الله تعالى لا يوصف بالصفات الفعلية الاختيارية، لأنه ما في صفة عندهم، ما في صفة لا تتعلق بمشيئته، كل صفات أزلية ليس فيه صفات تحدث بمشيئة الله. وهذه الآية ترد عليه. لماذا يقول إن الله ما يفعل؟ يقول إن الله لا يستوى على العرش استواء فعليا، ولا ينزل للسماء الدنيا، ولا يأتي للفصل بين عباده. لماذا؟ قال لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، والله عز وجل ليس بحادث، الله أزلي أبدي سبحانه وتعالى. فإذا أثبت له الأفعال الاختيارية المتعلقة بالمشيئة أثبت قيام فعل حادث به، ولا يقوم الحادث إلا بحادث. طيب، فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب أن هذه القضية أو هذا الحكم حكم عقلي معارض للنص، لأنه يتضمن رد كل نص يدل على قيام الأفعال الاختيارية بالله، وما تضمن رد النصوص فهو باطل، لأن ما تضمن رد الحق فهو باطل. ثانيا، أن نقول هذه القضية أو القاعدة التي ذكرتم قاعدة باطلة، فإن الأفعال تأتي بعد الفاعل، ولا يلزم أن تكون قديمة بقدمه، ولا يلزم أن يكون حادثا بحدوثها. ولذلك نحن نأكل اليوم ونأكل بالأمس وما قبل الأمس، هل يلزم إذا أكلنا اليوم أننا لم نوجد إلا اليوم؟ يعني وجودنا يسبق أفعال، تسبق أفعال، وجودنا يسبق أفعال، فكذلك أفعال الله الاختيارية وجود الله سابق عليها. ولا يلزم أن نقول إن الحادث لا، ولا يلزم أن نقول إذا أثبتنا الأفعال الحادثة فقد أثبتنا حدوث الفاعل أبدا. فهذه الملازمة العقلية ملازمة باطلة لذاتها، وملازمة وهي أيضا ملازمة باطلة لمصادمتها ليش؟ لنصوص. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله لقوله من يشاء، ولا أحد ينكر إثبات المشيئة لله فيما يتعلق بفعله، فيما يتعلق بفعله أنه تابع لمشيئته ويكون إلا بمشيئته. لكن اختلفت الأمة في فعل العبد، هل يكون بمشيئة الله أو لا يكون؟ فأهل السنة والجماعة قالوا إنه يكون بمشيئة الله مع إثبات إرادة العبد. أنتم معنا؟ إن فعل العبد بمشيئة الله مع إثبات إرادة العبد له. وذهبت القدرية مجوس هذه الأمة إلى أن فعل العبد لا يقع بمشيئة الله، وأن العبد حر يفعل ما يشاء ولا تعلق لإرادة الله ومشيئته بفعله. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم اعتقدوا أن العبد مستقل بما يحدثه، فجعلوا للحوادث خالقين، الله عز وجل فيما يتعلق بفعل نفسه، والإنسان فيما يتعلق بفعل نفسه أيضا. فالله خالق لأفعاله، والإنسان خالق لأفعاله، والله شائن لأفعاله، والإنسان شائن لأفعاله، ولا تعلق لمشيئة الله بفعل العبد. طائفة أخرى قابلته، قالت أفعال العبد بمشيئة الله ولا إرادة للعبد فيها، عرفتم؟ هؤلاء هم الجبرية، قالوا إن أفعال العبد بمشيئة الله ولا إرادة له فيها أبدا. إن قام فهو مجبر، وإن جلس فهو مجبر، وإن نزل من السطح على الدرج فهو مجبر، وإن تدحرج غصبا عنه فهو مجبر، وإن مات فهو مجبر، وإن شرب فهو مجبر، كله مجبر، ما له اختيار. وهؤلاء أيضا خالفوا المعقول والمنقول والمحسوس. لو أن أحدا منهم وقف أمامنا وقال الإنسان مجبر على فعله، فقام أحدنا وضربه كفا، والله هذا غصبا عليك، أنا مجبر على أني أضرب كف، وشول إن ما يرضى. إن قال أبدا، ليش تعدى عليه؟ يقول الآن أبطلت قاعدتك، أبطلت قاعدتك. نعم. ولهذا يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده، اقطعوا يده، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهم، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله، والله ما سرقت إلا بقدر الله، يعني غصب عليه. فقال ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. نعم. فرد عليه بحجته، رد عليه بحجته، مع أن أمير المؤمنين يقطع يد السارق بقدر الله وشرع الله، والسارق يسرق بإيش؟ بقدر الله لا بشرع الله، لأن الله ينهى عن السرقة. طيب، المهم أن إثبات المشيئة لله في الآيات كثير، وهي شاملة لفعله ولفعل المخلوقين. طيب، وهنا نقول هل مشيئة الله مطلقة؟ يعني يشاء ما تقتضي الحكمة وما تقتضي الحكمة عدمه، أو مقيدة بالحكمة؟ الجواب مقيدة بالحكمة. كلما مر بك آية فيها إثبات المشيئة فإنها مقيدة بالحكمة، ودليل ذلك قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فقول إن الله كان عليما حكيما يدل على أن مشيئة الله عز وجل مقرونة بالعلم والحكمة، وهو كذلك، فلا يشاء سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. ولكن الحكمة قد تبين لنا، وقد تخفى علينا، لأن عقولنا قاصرة، قد نظن مثلا أن نزول المطر في هذا الوقت ضرر وليس بضرر، قد نظن أن حبس المطر عنا ضرر وليس بضرر. فنحن نؤمن بأنه ما من شيء يجليه الله سبحانه وتعالى إلا لخالق، إلا لحكمة، ولكن الحكمة قد تخفى علينا وقد تظهر لنا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما واسع، والثاني عليم. واسع بأي شيء؟ في كل صفاته، كل صفاته سبحانه وتعالى واسع، رحمته وسعت كل شيء، وعلمه وسع كل شيء، وسلطانه شمل كل شيء، وقدرته على كل شيء واسع بكل معناه، حتى ان الله قال فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم. اي مكان تولي وجهك له فالله امامك، اذا كنت في الصلاه فان الله تعالى يناجيك وهو امامك، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا قام احدكم يصلي فان الله قبل وجهه. اي انسان، الذين يستقبلون المشرق كالذين يقعون غربا عن مكة، والذين يستقبلون المغرب كالذين يقعون شرقا عن مكة، والذين يستقبلون الجنوب كالذين يقعون عنها شمالا، والذين يستقبلون الشمال كالذين يقعون عنها جنوبا. كل هؤلاء أينما تولوا فإن ثم وجه الله، لأن الله واسع واسع عليم. ولكن لا تظن أنك أن الله سبحانه وتعالى في الأرض قبل وجهك وأن تصلي، فإنه قبل وجهك وهو في السماء، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. وإذا كان المخلوق وهو مخلوق يمكن أن يكون في السماء وقبل وجهك، فما بالك بالخالق؟ لو استقبلت الشمس حين شروقها لكانت إيش؟ قبل وجهك. وأين هي؟ في السماء. وكذلك عند الغروب تكون قبل وجهك وهي في السماء. فالحاصل أن الله تعالى واسع بجميع صفاته وبكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. ومن فوائد الآية إثبات علم الله سبحانه وتعالى في قوله عليم، علم الله في قوله عليم. فما هو العلم؟ العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. فمن لم يدرك الشيء فليس بعالم، ومن أدركه على خلاف ما هو عليه فليس بعالم. والأول جاهل بسيط، والثاني جاهل مركب. فلو سألنا سائل متى كانت غزوة الفتح، فقيل له كانت في السنة الثالثة من الهجرة، فالقائل جهلا مركبا. ولو سألنا سائل فقال متى كانت غزوة الفتح، فقيل له الله أعلم، فالقائل جاهل لكن جهله بسيط. أيهما أشد عمى؟ الأول أشد عمى. المشكل جاهل وهو جاهل أنه جاهل. ولهذا قيل إن الجهل المركب أشد قبحا من الجهل البسيط. فعالم لم ينتفع بعلمه أشد إثما من الجاهل، لأن العالم الذي لم ينتفع بعلمه علم ولكنه لا يدري بالله، لم يعمل بعلمه. طيب، ولو سألنا سائل متى كانت غزوة الفتح، فقيل له في السنة الثامنة في رمضان، لكان عالم. طيب، إذن الله تعالى عالم مدرك للأشياء على ما هو عليه، وعلمه سبحانه وتعالى تام من كل وجه أزلا وأبدا، فلم يزل عالما يعلم ما سيكون. وإذا علم وهو عالم عز وجل فلن ينسى، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. طيب، هل يوصف الله بأنه عارف؟ قال أهل العلم لا يوصف الله بأنه عارف، لا يوصف الله بأنه عارف. لماذا؟ لأن المعرفة انكشاف بعد لبس، انكشاف بعد خفاء أحسن أو أبين لكم. المعرفة انكشاف بعد خفاء. ولهذا إذا علمت الصبي تقول له هل عرفت، فيقول إيش؟ نعم، يعني بعد أن كان خافنا عليه صار الآن معلوما له. فمن أجل أنها انكشاف بعد خفاء لم يصح إطلاقها على الله، لأن الله لم يزل ولا يزال عليم. ثانيا، أن المعرفة تطلق على العلم والظن، تطلق على العلم والظن. ولهذا إذا قلنا العلم معرفة الحق بدليل، شمل قولنا معرفة الحق معرفة الحق بدليله شمل العلم والظن، لأن المعلومات إما علمية وإما ظنية. لهذا لا يصح أن يطلق على الله بأنه عارف. فإن قال قائل كيف تقولون هذا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك، وهذا فعل. فالجواب عن ذلك أن هذه معرفة خاصة تستلزم العناية، العناية بالذي تعرف الله من قبل. والدليل على أنها ليست معرفة العلم بل هي معرفة العناية، الدليل أنه قال تعرف إلى الله، مع أن الله يعرفك سواء قمت بعبادته أم لم تقم، يعلمك عز وجل، يعلمك سواء قمت بعبادته أم لم تقم، لكن إذا قمت بعبادته فقد تعرفت إليه. فإذا تعرفت إليه في الرخاء عرفك بالشدة. ثم قال الله عز وجل يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل قد يرحم بعض العباد رحمة خاصة، قوله يختص برحمته من يشاء. وقد بين الله في آية أخرى أن الله تعالى يرحم من يستحق أن يرحم، وهو الذي تعرض لأسباب الرحمة، مثل قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وأن من كان على العكس لم يأتي بما يقتضي الرحمة فإنه ليس أهلا له. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. طيب، وقال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا اعتراض على الله في كونه يختص برحمته زيدا ويمنع رحمته عن عمرو، لأن الأمر إليه وهو فضل، إن شاء منعه وإن شاء أعطاه. ويتفرع على هذه القاعدة أو على هذه الفائدة أن من منعوا فضل الله لم يكونوا قد ظلموا شيئا. من منعوا فضل الله لم يكونوا قد ظلموا شيئا، لأن فضل الله يؤتيه من يشاء ويختص برحمته من يشاء. أرأيت لو كان أمامك 10 رجال فأعطيت واحدا 10 وواحدا 9 وواحدا 8 وواحدا 7 وواحدا 6 وواحدا 5 وواحدا 4 وواحدا 3 وواحدا 2 وواحد واحدا، هل ظلمت من لم تعطه إلا درهما واحدا؟ لا، ما ظلمت، لأن هذا فضل منك. فلا يقال إنك ظلمت من أعطيته درهما واحدا لأنك أعطيت الأول 10 دراهم. ولو استأجرت 10 أجرة على 10 دراهم كل يوم فقاموا بالعمل فأعطيته 11 دراهم لأنه عمل يوما كاملا، والثاني كلهم عمل على يوم كامل، أعطيته 11 والثاني 9 والثالثة 8 وهكذا تنقص، لعددت ظالما، لعددت ظالما. لأن هذا ليس من العدل أن يقوم الجميع بما استأجرتهم عليه ثم تعطي بعضهم وتحرم بعضا. والفرق بين هذه والتي قبلها أن الأولى فضل وإحسان، مجرد فضل وإحسان، وهذه الثانية عدل. والعدل يجب أن يعطى فيه كل ذي حق حقه. طيب، يختص برحمته من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز وصف غير الله بالعظم لقوله ذو الفضل العظيم، لأن الفضل هنا يحتمل أن يراد بها الفضل الذي هو فضل الله أي عطاءه، أو أن المراد بها المتفضل به وهو إيش؟ المعطى، وهو المعطى. فعلى الثاني لا إشكال في استنباط الفائدة التي ذكرناها أن العظم يوصف به غير الله. وعلى الأول إذا قلنا أن الفضل هو نفس فعل الله فوصفه بالعظم لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه من صفة الله.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتعليم